يقول والمؤمنون يرون ربهم بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه، أي أن من عقيدة أهل السنة أن الله تعالى يتجلى لعباده في الجنة وأنهم يرونه كما يشاء، وأنهم يلتزمون برؤيته، وأن رؤيته من أكبر نعيم أهل الجنة. وهذه الرؤية أنكرها المعتزلة إنكارا كليا، وتخبطوا في الأدلة التي جاءت في إثبات الرؤية وحرفها تحريفا زائدا، وأقر بها الأشعرية ولكن إقرارا ليس حقيقيا، فيثبتون الرؤية ويقولون إنه يرى في غير جهة، وذلك لأنهم ينكرون جهة العلو أن الله فوق عباده، فيقولون إن رؤيته معناها أن يتمثل القلب رؤيته دون الرؤية عيانا بالأبصار، فينكرون الرؤية البصرية التي أثبتها الله تعالى ويجعلونها معنوية، فلا يكون بينهم وبين المعتزلة فرق، فالجميع ينكرون الرؤية الحقيقية. وقد نقل عن الأئمة رحمهم الله إثبات رؤية الله تعالى، وتكاثرت الأدلة على ذلك من القرآن ومن الأحاديث، وتكلم عليها العلماء وبينوا دلالتها، فذكرها ابن القيم في كتابه هادي الأرواح وفي غير ذلك من كتبه، وسرد من القرآن 7 أدلة من القرآن، وسرد من الأحاديث أكثر من 40 حديثا، واستوفى طرقها وذكر وجه دلالتها، وأنكر ذلك المعتزلة واستدلوا بآيتين من القرآن. الآية الأولى قصة موسى لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، فقالوا كلمة لن تراني تدل على أنه لا يرى، وهذا خطأ، فإن كلمة لن لا تدل على النفي المؤبد، يقول ابن مالك الألفية ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اربد وسواه فاعبدا، فلا تدل كلمة لن على النفي المؤبد، ودليل ذلك من القرآن قول الله تعالى عن اليهود ولن يتمنوه أبدا، يعني لن يتمنوا الموت أبدا، مع التأكيد بكلمة أبدا، ومع ذلك أخبر بأنهم يقولون في النار يا مالك ليقضي علينا ربك، أي ليميتنا، وهم في الآخرة يتمنون الموت، فدل على أن المراد في الدنيا، أن قوله لن يتمنوه يعني في الدنيا، فكذلك قوله لن تراني يعني في الدنيا. ثم نقول إن موسى سأل الرؤيا، وموسى نبي الله وكليمه كلمه الله تعالى تكليما، فهل يجوز أن يكون المعتزلة أعلم بالله من موسى الذي هو نبيه وكليمه والذي كلمه تكليما والذي اصطفاه وقال اصطنعتك لنفسي؟ كيف يكون الجاحظ مثلا او الزهري او نحوهم او ابو الفضيل او ما اشبههم يكونون اعلم بالله تعالى من نبيه موسى. ثم يقال ايضا ان الله تعالى ما عاتب موسى ولا انكر عليه بشده كما عاتب نوحا لما سال نجاه والهده، فدل على انه سال شيئا ممكنا. ثم نقول ان الله تعالى قال انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. استقرار الجبل ممكن، وقد علق الله تعالى عليه الرؤيه بقوله فسوف تراني، فدل على انه ممكن. ثم يقال ان الله تعالى تجلى للجبل، واذا جاز ان يتجلى للجبل جاز ان يتجلى لعباده في الجنه، ولكن ابن ادم في هذه الدنيا لا يتحمل ان يتجلى له الرب اذا كان الرب لما تجلى للجبل خر الجبل واندك لعظمه الله تعالى، فكيف يثبت البشر؟ وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان الله تعالى استجب بالنور في حديث مشهور، قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، ليخفض القسط ويرفعه، يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه لانتهى اليه بصره من خلقه، ودل على انها احتجب بالنور. وفي حديث الاسراء سال ابو ذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل رايت ربك؟ فقال نور انا اراه، اي كيف اراه ودونه هذه الانوار. فدل على ان هذه الايه دليل على اثبات الرؤيه، لا انها تدل على نفي الرؤيه. ثم من ادلتهم ايه الانعام، قوله تعالى بديع السماوات والارض ان يكون له ولد ان تكون له صاحبه وقد خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. فهذه الايه يقولون لا تدركه يعني لا تراه، وهذا خطا، فان الادراك شيء زائد على الرؤيه، لان الادراك هو الاحاطه اي لا تحيط به الابصار اذا راته، ولكنها تراه من غير احاطه، فالرؤيه دون الاحاطه، الاحاطه شيء زائد على الرؤيه، فالادراك لا يمكن، لا تدركه يعني لا تحيط به. سئل ابن عباس عن معنى هذه الايه فقال للسائل الست ترى القمر؟ قال بلى. قال اكله؟ قال لا. قال فكذلك الادراك، يعني اننا نرى القمر ولكننا لا ندركه كله، نرى الا ما يقابلنا منه، ثم ايضا اذا رايناه لا ندري ما ماهيته، هل القمر من زجاج؟ هل هو من حديد؟ هل هو من تراب؟ هل هو من حجاره؟ لا ندري. هذا معنى الادراك، الادراك يعني ادراك كل الشيء وادراك ماهيته، فدل على ان هذه الايه دليل عليهم لا انها دليل لهم، يعني متى راته الابصار فانها لا تحيط به، وذلك دليل على عظمته. فهاتان الايتان دليل على إثبات الرؤية لا دليل على نفيها.